الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ها نحن في عصر اليوم الأول من ذي الحجة الحرام لعام 44 و400 ألف في مسجد السلفي في مدينة عتق الذي يقوم عليه الأخ المبارك والداعي إلى الله جمال الحاشدي حفظه الله بارك فيه، وهو ممن التحق بركاب الدعوة السلفية وحصل من علمها، وأينما نزل درس، ونسأل الله أن ينفع به. أيها الأخوة، كلمتي اليسيرة حول أمر مهم، وهو كيف تعلم أنك حريص على دين الله وأنك عامل به وناصر له. من أظهر العلامات المحافظة على إتيان المسجد وعمارة المسجد بطاعة الله عز وجل. المسجد هذا قال الله عز وجل في شأنه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. العامر لمساجد الله المؤمن حقا، المؤمن صدقا. فإذا تعلق قلبك بالمسجد في 5 أوقات، يأتي الفجر وربما ما زلت بحاجة إلى بعض نوم، لكن تجاهد نفسك وتخرج للصلاة. يأتي الظهر وربما تكون في حال إرهاق، ولكن إيمانك يمنعك من التخلف عن الصلاة. يأتي العصر والمغرب والعشاء وأنت على ذلك. فإذا انضم إلى هذه الأوقات غشيان المساجد لحضور حلقات العلم والقرآن والسنة، فهذا خير إلى خير. المساجد آية من آيات الله عز وجل، علق بها قلوب أوليائه وأصفيائه، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن 7، أي من الأصناف، يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تعلق قلبه بالمسجد. من المسجد يخرج العالم، يخرج المفتي، يخرج المدرس، يخرج الخطيب، يخرج المتمسك بالكتاب والسنة. من المسجد يخرج الذاكر لله عز وجل. لذلك أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم المسجد حين نزل إلى المدينة، وهكذا الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا نزلوا بلدة بدأوا بالمسجد. وقد جربنا المدارس، جربنا الجامعات، وجربنا كثيرا مما يجرب، ما وجدنا بركة مثل تلقي العلم في المساجد. بركات عظيمات. أولا أغلب العلوم التي تدرس في المساجد علم الكتاب والسنة وما يلتحق به من علوم الآلة. ثانيا المجالسة في المساجد لأهل الاستقامة، لأهل الديانة، لأهل الصيانة. ثالثا عشيان المساجد تذكرك بالرعيل الأول، بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صار على سيره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويجلس في المسجد حتى تطلع الشمس وأصحابه على هذا، وإذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، وإذا نابه شيء نادى الصلاة جامعة وإلى المسجد، ويستقبل الوفود في المسجد، وربما ربط الأسير في المسجد، وقضى بين الناس في المسجد، فصار المسجد ليس فقط لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة، بل يقع فيه الخير العظيم. رابعا المساجد أحب البقاع إلى الله، أحب البلاد إلى الله، وأنت حين تجلس فيما يحبه الله تنالك من البركات، وعسى أن تكون ممن أحبهم الله سبحانه وتعالى. خامسا المساجد تعمرها الملائكة بخلاف أماكن الزور التي تحضرها الشياطين. سادسا المساجد العامر لها متأسي بالسلف وابتعد عن طريق الخلف. سابعا المساجد عمارتها دين، لا يفوتك من خيرها، ربما تصلي تحية المسجد، ربما تكون على طهارة، ربما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تنتظر صلاة، قد انتهيت من صلاة. فالشاهد أن هذه الشعيرة العظيمة شعيرة المسجد علامة على صلاح العبد. كم من إنسان يرى على خير ولكنه لا يأتي المساجد، فهو مرتكب لكبيرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيت على من يتخلف عن الجماعة، وكلما بعد الإنسان من المسجد تسلط عليه الشيطان وبعد من رضا الرحمن، وكلما بعد الإنسان من المسجد قرب منه أصدقاء السوء وبعد منه أصدقاء الخير الذين يدلونه على الخير ويرشدونه عليه. فهذه علامة عظيمة جدا، إذا عرفت أن تنظر إلى أي مستوى أنت ممن ينصر دين الله أو ممن يخذل دين الله، فانظر إلى مكانك من المسجد. هل أنت من المبادرين؟ هل أنت من المسارعين؟ كان بعض السلف لا ينتظر الأذان للمجيء إلى المسجد، ويقول إنما عبد السوء الذي ينتظر من سيده أن يناديه. ونحن نقول قد يكون الإنسان في حاجة في أمر، فلا بأس أن يأتي بعد الأذان، لا بأس أن يبادر إلى تكبيرة الإحرام، لا بأس إن شغل أيضا أن يبادر ويصلي ما أدرك، لا يفوته الخير العظيم. مساجد في أوساط المدن تحيط بها البيوت، تحيط بها الأسواق، تحيط بها الفنادق الممتلئة بالناس، فإذا دخلت إلى المسجد فاضي على عروشه، فاضي على عروشه. بينما في كثير من المناطق يوم الجمعة تمتلئ المساجد، تتعجب لماذا لا تمتلئ المساجد في صلاة الفجر؟ والذي أوجب الجمعة هو الذي أوجب الفجر، وأوجب الظهر والمغرب والعشاء والعصر، فلماذا هذه الانتقائية عند بعض الناس؟ يعني يأخذ من الدين ما ناسبه فقط ويترك ما لا يناسبه. لا، ما كان لمؤمن ولا ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عباد الله، البركة التي نراها في دعوة أهل السنة والجماعة في هذه الأزمنة كثير منها جعل الله عز وجل مصدره المساجد، من حيث عمارتها ومن حيث غشيانها ومن حيث ملازمة أهلها ومن حيث طلب العلم فيها. ولذلك بحمد الله تجد طلاب العلم والدعاء إلى الله وعوام أهل السنة قد تعلقت قلوبهم بالمساجد جميعا. فكم من إنسان يكون معرضا أول ما يستقيم إلى المسجد، دلالة على أنه علامة الإيمان. قد جاء في بعض حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وإن كان فيه كلام فله أدلة تدل عليه وتشهد له تدل على معناه العظيم. من علامة الإيمان عمارة المساجد بالصلاة وقراءة القرآن والمحافظة على الأذكار ومجالسة الصالحين والبعد عن السيئين. فعلينا أن ننعش المساجد، ننعش المساجد بعلم التوحيد، بعلم العقيدة، بعلم الفقه الصحيح، ننعش المساجد بالحث على ذكر الله وبالترغيب في طاعة الله، ونبشر من الله عز وجل بالخير. أذكر قبل أن يوفقنا الله عز وجل ويهدينا لهذا الطريق، كانت المساجد في بلدنا خاوية على عروشها، بعض المساجد لا يؤذن فيها، وبعضها إن أذن فيها ليس إلا الإمام. هذا العامي الذي ربما يستعجل بالأذان ويستعجل في الصلاة وغير ذلك، وفسد الشباب وتفلتوا وضعفوا. فحين وفقنا الله للهداية وله الحمد والمنة ونسأله الثبات حتى الممات، بدأنا نجتمع عند مسجد من المساجد نحييه. كما تعلمون القرى متقاربة المساجد ومتقاربة البيوت ومتقاربة الأماكن، فنبقى نتردد على هذا المسجد حتى يجتمع أو يقوم بعض جيرانه به، فإذا ما قام به تركناه إلى مسجد آخر ونذهب نؤذن فيه ونصلي فيه، فيستحي أهل المحلة أن يأتي هؤلاء من مكان أبعد قليلا يؤذنون في مسجدهم ويصلون في مسجدهم، فيقبلون منها هنا ومنها هنا. ثم نستغل الفرصة في بعض الدروس، كنا ما نحن طلاب علم، ما قد طلبنا العلم ولا علمنا كثيرا، إنما كنا نحب الدين، نقرأ على بعضنا من حديث أو من كتاب أو موعظة على ما يسر الله عز وجل حتى ينتعش المسجد. وننتقل إلى مسجد آخر، ففي فترة وجيزة وإذا بجميع المساجد يؤذن فيها للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ووجد من يصلي فيها وانتعش الخير. فإذا أردنا نعش هذه الدعوة فلنهتم بالمسجد. يا أخي حتى أنت والله إذا أردت أن تراجع القرآن وأنت حريص على مراجعته ما تنشط كما أنت في المسجد، وإذا درست درسا ما تجد فيه البركة كما تكون في المسجد. انظروا كيف شرع الله خطبة الجمعة في المسجد، لأهمية المسجد، لبركة المسجد. فهو كما تقدم بيت الله، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. الخطوات إلى المساجد درجات، وتكفير سيئات وكتابة حسنات، الجلوس في المساجد كذلك. فعلقوا قلوبكم بالمساجد ولتنشرح صدوركم بالبقاء فيها والعمارة لها والمجالسة لأهلها. وإذا ذكرنا هذا نحن نريد المساجد التي تقوم على كتاب الله وسنة رسوله، ليست المساجد التي تنتعش فيها البدع والموالد. فهؤلاء حرفوا المساجد عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكذلك المساجد التي تقوم على التجمع الحزبي والتكتل الغير الشرعي، وإنما نريد المساجد التي تعمر بالقرآن تلاوة، تفسيرا، فهما، قياما، وهكذا بالسنة علما ومدارسة إلى غير ذلك. هذه هي المساجد المباركة، هذه هي المساجد المباركة. وإلا فقد بنى أصحاب مسجد الضرار مسجدا أحرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، ولم يكن فيه ثمة بركة، بل لو بقي كان سبب لمكر الماكرين ولتربص المتربصين بأهل الإسلام. فالله الله عباد الله، في نعش المساجد أولا ننعش أنفسنا بمحبتها والجلوس فيها والقراءة فيها. وابن عمر وهو صغير السن، يعني قل في سن 15 قبلها بسنة بعدها بسنة، في هذه الحدود قبل أن يتزوج وهو ملازم للمسجد، وفتح الله على ابن عمر بصلاح الدنيا وصلاح الدين. أصحاب الصفة الذين لم يكن لهم مأوى ولم يكن لهم زوجات كانوا يعملون بالنهار ويرجعون إلى المساجد. والله إنما كثير من العمال هداهم الله ربما يستخدمون المساجد لغير الطاعة، يعني إذا اتخذه مأوى يرجع كأن لم يكن، وإلا لو كان العامل يذهب ويعمل من أجل إعفاف نفسه ومن أجل النفقة على عياله ثم يرجع إلى المسجد في الليل يتحفظ شيئا من القرآن ويقوم به ويشهد جماعة المسلمين، لربما تجده يستفيد مع عمله كما كان أصحاب الصفة يعملون بالنهار ويبيعون ويتصدقون، وفي الليل يقرؤون القرآن ويتعلمون السنة حتى صاروا دعاة. وتعلمون قصة 70 الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله، فقتلهم من قتلهم من رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنهم تعلقوا بالمساجد فعظموا ونبلوا وصلحت أحوالهم وزاد علمهم وحصل لهم الخير العظيم. فيا أيها الشاب علق قلبك بالمسجد، ويا أيها الشيخ علق قلبك بالمسجد، ووقت الفراغ ادخل إلى المسجد، ووقت وإذا أردت الراحة ادخل إلى المسجد. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقع بينه وبين زوجته ما وقع ذهب إلى المسجد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس فوجده في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هجر النساء هجرهن في مشربة متصلة بالمسجد. وسعد بن معاذ حين أصيب بالجراحة كان الشأن أنها نصبت له خيمة في المسجد يكون قريب من الجماعة ويشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم تقول وكم تستدل وماذا تشرح لعظيم هذا الأمر؟ فهذه بيوت الله، منها ينتشر الخير ويخرج الخير للمجتمعات. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، والمراد بالدور القرى المدن المحلة، ليس المراد أنك تصلح لك مسجد داخل بيتك، لا، المراد بالدور يعني كل محلة يكون لها مسجد. انظروا إلى بعض الحارات تكون بعيدة عن العلم، عن العمل، عن الاستقامة، عن الخير، تجد عندهم الغلظة، تجد عندهم القسوة. فإذا وجد المسجد وإذا بهم ينتعشون. كان عندنا في الغيضة حارة تسمى حافة شبوة لكثرة من يسكنها من شبوة، ولم يكن فيها مسجد، وكانت من أبعد الحارات عن طاعة الله عز وجل. حتى المحب للدين يقول لك يا أخي أنا ما أستطيع أذهب إلى ذاك المسجد البعيد. والمرأة ما تسمع من يذكرها بالله، والطفل ما يجد من يدعوه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ببعض إخواننا يضع أرضية ويسر الله عز وجل بمن بناها، ثم يسر الله أننا قمنا بالمسجد عن طريق الدعوة السلفية وعملنا فيه محاضرة، وإذا بالحافة والحارة تنتعش، أصبح الناس يصلون الجمعة والجماعات، وأصبح النساء تأتي إلى المسجد في العصر لتقرأ العقيدة، وحتى الأطفال. والله أخبرني بعضهم قال ولدي الصغير قال لأمه يا أمي لماذا ما تأتينا بولد؟ قالت له ما تريد بالولد يا ابني؟ قال أريد أسميه عبد الحميد ويكون خطيب ومحاضر في هذا المسجد. طفل صغير أنا أعرفه ما قد يدرك، لكن رأوا أن المسجد انتعش والناس أتى، هذا بسيارته وهذا بسيارته، وما شاء الله أتى من يأتي يمشي، ويوم الجمعة الناس ما كانوا يرون من يصلي الجمعة وما يسمعون الأذان، وصار الأمر اللهم بارك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور لعظمتها. فأول ما تبدأ بالدعوة ركز على المسجد، ادعو الناس إلى المسجد، حبب المسجد إلى الناس، رقب الناس في المسجد وأخبرهم بما لهم من الدرجات والفضائل، حبب المسجد إلى الناس، لا تكن شديدا على الناس، على الأطفال، الأطفال هؤلاء الذين يأتوك ارفق بهم و ترفق بهم بالكلام وبالفعال، وصلحهم في الصفوف. الطفل قد يقع منه بعض الحركة وبعض اللغط، لكن حبب إليه المسجد، لا تنفره من المسجد أبدا، لا تنفره من المسجد. تنفيره من المسجد قد يعقد من المسجد الدهر. فحافظ عليه. وهكذا الشيخ الكبير إذا جاءك إلى المسجد ارفق به وحياك الله يا عم فلان، جزاك الله خير. الناس يعجبهم ماذا الترغيب، ويعجبهم الثناء، ويعجبهم كذلك السؤال إذا غاب من المسجد، فينك يا عم فلان، فينك يا أخ فلان، والله افتقدناك، ما نراك في صلاة الفجر، ما نراك في صلاة العصر. ستجد أنه ربما يصلي معك ابتداء تحرجا من أن تسأل عنه، وإذا به بعد أيام يحبب إليه المسجد ويصبح من المسابقين ومن المبادرين ومن الملازمين إلى غير ذلك. فنحن بحاجة إلى العناية بهذه الدور العظيمة التي هي بيوت الله، أضافها إلى نفسه تشريفا لها عن غيرها من البنايات التي هي مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره، لصلاته، لقيامه، لاعتكافه، لكثير من شأنه، التي هي أماكن الذكر ومن أرجى الأماكن لاستجابة الدعاء إلى غير ذلك من الفضائل. لأني لا أريد في هذه الكلمة أن أذكر فضائل المسجد، أريد أن نفهم أن المسجد عنصر أساسي لاستقامة الأمة، عنصر أساسي لقيام الدعوة، عنصر أساسي لثبات الشخص. إذا رأيت الشخص يعتاد المساجد استبشر منه بخير، وأما إذا أعرض وضيع المسجد فاغسل يديك منه، هو إلى شر وإلى بعد. بينما وإن كان متلطخا ببعض المعاصي وهو إلى المسجد سيترك المعاصي وسيتوب من المعاصي وسيوفقه الله عز وجل لما يسمع من الذكر، لما يأتي به من الدعاء، والحسنات يذهبن السيئات إلى غير ذلك. لكن إذا كان معرضا تسلط عليه الشيطان، تسلط عليه الشيطان، إذا خرج العبد لطاعة الله تبعه الملك برايته، فلا أعظم من إتيار المساجد. كلما خرج 5 مرات والملك يتبعه برايته هذا يوفق للخير. بينما إذا كان في معصية وإعراض عن المساجد يتبعه الشيطان برايته ومثله يخذل ويصير إلى الشر والضير. حتى إن لم يكن معك طلاب يا أخي، أو كان الطلاب قليل، أو كنت قليل العلم، أعمر المسجد يا أخي. اقرأ أحاديث من رياض الصالحين، من 40 النووية، اقرأ بعض الشروح، بعض العبارات، بعض الكلمات، أو اقرأ للناس في السيرة. ما شاء الله، الناس تعجبهم القصص، تعجبهم القصص. فبدل أن نقرأ لهم قصص خرافية وروايات يعني لا أساس لها، نقرأ لهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعون ماضي نبيهم ويسمعون ماضي الصحابة رضي الله عليهم، فيستجيبون ويستفيدون ويرتاحون، وفي نفس الوقت يحصلون على قصص. الله عز وجل قد أنزل أحسن القصص على نبيه صلى الله عليه وسلم. فاعمر المسجد، حضر لك الواحد اقرأ عليه، أنت وحدك اقرأ، كذلك حضر الجماعة اقرأ عليهم، وستجد البركة العظيمة في هذا المسجد. ولنكثر سواد بعضنا أيضا، نكثر سواد بعضنا، تارى في هذا المسجد تارى في ذاك المسجد، ناصر أخوانك وهم يناصرونك، وتغاض البدع وأهل البدع في المناصرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر سواد قوم فهو منهم. الآن بعض أهل السنة يعلنون محاضرة في منطقة بعيدة، ربما يحضر من القرية 5، وينقلون من طلاب العلم ومن المحبين 100-200، يمتلئ المسجد. فيتعجب أهل القرية، أيش مع هؤلاء؟ ماذا أراد هؤلاء؟ وإذا بأصحاب القرية ينتقلون بعد أيام إلى عمارة مسجدهم، ثم ينتقلون إلى مناصرة غيرهم. فلا بد من العناية بهذا الباب والاهتمام به، والنعش للمساجد بالعلم، فإن بانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، جزاكم الله خيرا، جزا الله الأخ جمال خيرا على ترحابه واستقباله. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.